بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في تتمة المباحث التي هي من لواحق مباحث وأقسام العقيدة، وفي هذا المجلس واللقاء سنتحدث ونتطرق إلى قضية مهمة من القضايا التي اعتنى فيها أهل السنة والجماعة ولها صلة بقضية الاعتقاد، فإن طريقة أهل السنة والجماعة لا تقتصر فقط على مسائل الاعتقاد، فلهم منهج في التأصيل والاستدلال كما مر معنا في اللقاء الماضي، وكذلك لهم طريقة في السلوك وفي الأخلاق وفي العبادة. فطريقة أهل السنة والجماعة هي طريقة شاملة تشمل أمور الاعتقاد والمنهاج والسلوك والأخلاق والعبادات وهكذا. ومن أبرز خصائصهم أن طريقتهم مبنية على الاتباع، وهذا الأمر متوافق مع الفقه الدقيق والمعرفة العميقة لمعنى شهادة أن محمدا رسول الله، لأن هذه الشهادة لها مقتضيات ولها أبعاد ولها آثار لابد أن تتحقق. ومعنى قول الإنسان وأشهد أن محمدا رسول الله أي لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تعني وتتضمن أربعة أشياء، وهذه الأشياء مهمة. كل يوم المسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولكن الكثير يخالف حقيقة هذه الشهادة. فشهادة أن محمدا رسول الله لابد أن تتحقق فيها أربعة أشياء. الأمر الأول تصديقه فيما أخبر، فعندما تقول أنا أشهد بأن محمدا هو رسول الله لابد أن تصدقه بكل ما أخبر عنه، فيجب تصديقه عليه الصلاة والسلام في كل شيء أخبر عنه، سواء كان من الأخبار الماضية كأخبار الأمم السابقة وبداية الخلق وما كان من الأنبياء وما حصل معهم، أو من الأمور المستقبلية كأخبار علامات الساعة ويوم القيامة وأشراطها وما سيحصل، لابد أن نصدق إذا وردنا الخبر الصحيح. الأمر الثاني طاعته فيما أمر، أولا تصديقه فيما أخبر، ثانيا طاعته فيما أمر، لأن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام هي من طاعة الله سبحانه وتعالى، وطاعته تعظيما وإجلالا لله سبحانه وتعالى وطلبا للقرب منه باتباع نبيه عليه الصلاة والسلام. إذن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام هي عبادة وهي قرب لله سبحانه وتعالى. إذن تصديقه فيما أخبر واتباعه فيما أمر، ثالثا وترك ما نهى عنه وزجر، أي ترك ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام امتثالا وطاعة دون أن نفرق بين نهي ونهي، قل هذا النهي كذا وهذا النهي يحتمل كذا، لا، نترك كل ما نهى عنه وزجر. الأمر الرابع أن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع النبي عليه الصلاة والسلام، أي من خلال شرعه، أي أن لا نعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما وردنا وعلمناه في كتابه سبحانه وتعالى وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وتقريراته. هذه قضية مهمة كمقدمة لمعرفة هذا المبحث الذي نتحدث عنه وهو البدعة. لذلك ينبغي على المسلم أن يقيم دينه وعبادته ومنهجه على بينة من الله، كما قال سبحانه وتعالى أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، فلا يستوي من هو على بصيرة من أمر دينه علما وعملا ومنهاجا وسلوكا. فهذا الأول الذي علم قد علم الحق واتبعه، فلا يستوي هذا مع من هو أعمى القلب قد رفض الحق وأضله واتبع هواه بغير هدى من الله، ومع ذلك يرى أن ما هو عليه من الحق، أي هذا صاحب الهوى، فما أبعد الفرق بين الفريقين. فأهل السنة والجماعة أصحاب المعتقد السليم والمنهج السديد يحرصون حرصا شديدا على تطبيق السنة والحض عليها واجتناب البدعة والتحذير منها، لما ثبت في العديد من الآيات التي يذكر من خلالها أهل العلم شروط قبول العمل، بأنه لابد أن يتحقق فيه شرط الإخلاص والاتباع، كقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقوله سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، وهو محسن أي متبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. بل كان عليه الصلاة والسلام لخطورة الأمر وأهميته يقول في خطبة الحاجة قبل عقد النكاح في بداية خطبة الجمعة، كان يقول دائما: إن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذاك يقول ابن رجب رحمه الله: فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين منه بريء. فهنا يقول المؤلف في حديثه عن البدعة ويعرفها التعريف الشرعي الاصطلاحي، يقول: هي الإحداث في الدين، هذا بشكل مختصر. ثم ذكر الأدلة على تحريم الابتداع، قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، متفق عليه. وفي لفظ عند مسلم وعند البخاري معلقا مجزوما به: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث في الحقيقة قاعدة عظيمة من قواعد الدين، لابد أن تكون نصب عيني كل مسلم. والبدعة تعريفها في اللغة مأخوذة من البدع، وهو الاختراع والابتكار، اختراع شيء على غير مثال سابق. ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، يعني مخترعهما وموجدها ومنشئها على غير مثال سابق. وكقول ربنا سبحانه وتعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله سبحانه وتعالى إلى الناس، بل تقدمني كثير من الرسل، هذا معنى ما كنت بدعا من الرسل. ويقال: ابتدع فلان بدعة، أي ابتدأ وابتكر طريقة لم يسبق إليها. فمن هنا جاءت البدعة، البدعة هي الابتكار والاختراع لشيء لم يسبق إليه أحد. والابتداع بالعموم، قبل أن ندخل في تعريف البدعة والابتداع في الشرع وفي الاصطلاح، في العموم الابتداع على قسمين: قسم في العادات، يعني هناك بدع في العادات، أمور جديدة مبتكرة مخترعة كالمخترعات الحديثة، الطائرات والسيارات والتقنيات وغيرها، فهذه مباحة لأن الأصل في العادات الإباحة. فعندما تتكلم عن البدعة، والعلماء يتكلمون عن البدعة، لا يتكلمون عن البدعة في العادات وفي الأمور التي تدخل في حياة الناس الدنيوية. النوع الثاني هو الابتداع في الدين، وهذا هو بيت القصيد، وهذا هو المحرم، لأن الأصل في الدين التوقف، كما ذكر المؤلف الأحاديث التي تحرم الابتداع في الدين. ولو جئنا إلى تعريف البدعة حتى نعرف، إذا عرفنا وفقهنا معنى البدعة وتعريف الابتداع، سيسهل علينا معرفة البدع التي يقع فيها كثير من الناس. ففي الاصطلاح والشرع هنا المؤلف عرف البدعة بأنها إحداث في الدين، شيء جديد مبتكر مخترع لكن في الدين، وقيل هي زيادة أو إحداث ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد أو العبادة، هي شيء زائد ما شرعه الله ولا رسوله في اعتقاد أو في عبادة. فكل من أتى بعقيدة أو بعبادة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة بلا ريب. وعندما نتحدث عن البدعة فنقصد بها هذا المعنى، المعنى الشرعي، المعنى الاصطلاحي، لا المعنى اللغوي الذي مر معنا قبل قليل. ومن التعريفات الجامعة تعريف الإمام الشاطبي في كتابه، وعنده كتاب اسمه الاعتصام، تكلم عن البدعة وأنواعها، قال: عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. وكذلك هنالك تعريف آخر للسيوطي يقول: عبارة عن فعلة تصادم الشريعة بالمخالفة، أي تخالف الشريعة بهذا الفعل أو توجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان. كذلك هنالك تعريف لابن عثيمين رحمه الله بقوله: البدعة شرعا ضابطها التعبد لله بما لم يشرعه الله، أي شيء له علاقة بعبادة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى تعد بدعة. ثم يقول: وإن شئت فقل التعبد لله تعالى بما ليس عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولا خلفاؤه الراشدون. فكل من تعبد لله بشيء لم يشرعه الله، لم يكن عليه النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدون، فهو مبتدع. ومن التعاريف يظهر لنا جليا أن البدعة هي طريقة في الدين لا في الدنيا، هذا الفارق الأول. فلا يعد ما أحدثه الناس من الأمور الدنيوية المعاشية من البدع المحرمة، ذكر لنا هذا لا علاقة له في أمور البدعة المحرمة. ثم قال: مخترعة أي على غير مثال سابق، أي لا أصل لها من كلام الله وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: تضاهي الشرعية، أي أن هذا الفعل أو هذه العبادة أو هذه المقولة أو هذا الاعتقاد، أي أن صفتها صفة الأمور الشرعية التي قصد بها القرب إلى الله عز وجل. ولهذا فإن مبتدعيها أي هذه البدعة أرادوا التقرب إلى الله والمبالغة في ذلك. وهنا يبقى سؤال مهم: كيف نحقق متابعة النبي عليه الصلاة والسلام حتى نتجنب الابتداع في الدين؟ والجواب أن كل قول أو فعل أو اعتقاد لابد أن تتحقق فيه ستة أمور حتى يكون موافقا لشرع الله سبحانه وتعالى وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلابد أن ننظر لهذه العبادة أو هذا الفعل أو هذا الاعتقاد لستة أمور: ننظر إلى السبب، أي سببه، سبب الفعل، وجنسه وقدره وكيفيته وزمانه ومكانه، ستة أشياء: السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. مثال السبب: لو جاء إنسان وصلى كلما دخل البيت ركعتين واتخذ هذه سنة، يقال له: هذا مردود عليك، لأنك ابتكرت وابتدعت سببا لم يعهد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا خالف بالسبب، تعد هذه بدعة. مثال المخالفة في الجنس: الأضحية، معروفة الأضحية من بهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم، فلو جاء إنسان وقال: أضحي بفرس، فلا يقبل منه لأنه خالف في جنس ما تشرع الأضحية فيه، هذا الفعل يكون بدعة. مثال المخالفة في القدر، قدر الشيء: رجل زاد على عدد مرات الوضوء، عدد مرات الوضوء السنة 3 مرات، رجل قال: أنا أريد أن أتوضأ 4 مرات أو أكثر، فهذا خالف السنة وهذا خالف في القدر اللازم والمستحب في تكرار عملية الوضوء، أو رجل زاد في عدد ركعات الصلاة فهذا خالف بالقدر الكمية. ومثال المخالفة في الكيفية، رجل سجد قبل أن يركع في الصلاة خالف في الكيفية، أو توضأ منكسا أي مقلوبا بشكل معكوس، بدأ بغسل الرجل ومسح الرأس وغسل اليدين ثم الوجه، هذا باطل. لماذا؟ لأنه خالف بالكيفية. مثال المخالفة في الزمان، رجل يصلي قبل دخول الوقت خالف في زمن العبادة. في مخالفة المكان، رجل اعتكف في غير المساجد قال وأنتم عاكفون في المساجد، الاعتكاف الشرعي الصحيح في المسجد. أو رجل في يوم عرفة وقف بغير عرفة، هذا خالف في المكان. فعندنا ستة أشياء: السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان، هذه لابد أن تتوافق مع الفعل أو القول أو الاعتقاد حتى تكون موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل ما هي الأسباب التي دعت لظهور البدع وانتشارها؟ فنقول باختصار الجهل بأحكام الدين، ومن هنا تظهر أهمية العلم وطلب العلم والبصيرة ومعرفة الكتاب والسنة والأحكام المتعلقة بها، لأن الجهل يؤدي إلى البدع. كذلك اتباع الهوى، الإنسان المتجرد يقف عند الدليل ويقف عند النص ويقف عند الأحاديث والآيات، لكن متبع الهوى لا، يقع في الابتداع. كذلك التعصب للآراء والأشخاص يوقع صاحبه أيضا في الابتداع. التشبه بالكفار وتقليدهم أيضا يوقع في الابتداع. وبدأت البدع بالظهور في أواخر عهد الخلفاء الراشدين. لذلك يقول شيخ الإسلام واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات في هذا القدر وغيره إنما وقع في الأمة في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين، كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم يقول وأول بدعة ظهرت في الإسلام بدعة القدر، ومرت معنا في شرح هذا الكتاب. ثم يقول وبعدها والإرجاء، ثم بدعة التشيع، إلى أن انتهى الأمر إلى الاتحاد والحلول وأمثالهما. ثم يقول وأما التجهم أي بدعة الجهمية فإنما ظهر من ناحية خراسان وهو شر البدع. يقول وكان ظهور البدع بحسب البعد عن الدار النبوية، فلما حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان ظهرت بدعة الحرورية أي الخوارج، ثم في أواخر عصر الصحابة يقول كذلك حدثت القدرية في آخر عصر ابن عمر وابن عباس وجابر وأمثالهم من الصحابة. يقول وحدثت المرجئة قريبا من ذلك أي في هذه الأوقات. وأما الجهمية فإنما حدثوا في أواخر عصر التابعين بعد موت عمر ابن عبد العزيز، وقد روي أنه أنذر بهم وكان ظهور جهم بخراسان في خلافة هشام ابن عبد الملك. ثم المؤلف هنا في الكتاب يذكر عدة أنواع وعدة تقسيمات من البدع، فيقول عن البدع يقول وهي أنواع، ثم يقسمها بعدة اعتبارات. فمن حيث الاعتقاد والعمل يقول البدع نوعان، إما بدع عقدية ويذكر أمثلة كبدعة التشيع والخروج والقدر والإرجاء، فهي في أمور تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، لذلك سماها بدعة عقدية. والنوع الثاني بدعة عملية متعلقة بالأعمال وبالعبادات وليست بالاعتقادات، كالرهبانية والطرقية أي طرق الصوفية، والرهبانية كالذي يعني يقول لا أريد أن أتزوج أو يفعل أفعال مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. وهذه البدعة العملية الناس وبعض العلماء يقسمها إلى أربع أنواع، منها بدعة في أصل العبادة متعلقة في العبادة، ومنها ما يكون من الزيادة على العبادة، ومنها ما يكون في صفة أداء العبادة، ومنها ما يكون بتخصيص وقت للعبادة كما مر معنا، تحصل مخالفة إما في الوقت وإما في الكيفية وإما في السبب وإما في الجنس. ثم يذكر من التقسيمات المتعلقة بالبدعة، يقول: وأيضا من البدع إما بدع أصلية حقيقية أو إضافية، وهذه من أهم الأقسام. البدع الحقيقية، البدع الأصلية، هي التي لم يدل عليها دليل شرعي، أفعال ما ثبت فيها نص، لا آية ولا حديث، كالموالد، هذه الموالد التي يفعلونها، مولد النبي، احتفال بالمولد النبوي وفعل الموالد، ويأتون بالأطعمة والجلوس وبعض الأذكار والأفعال، هذه لا أصل لها، لا يوجد عليها دليل. وكذلك الأذكار المحدثة، هنالك أذكار لم تثبت لا بكتاب ولا بسنة، هذه بدع أصلية حقيقية. والنوع الثاني البدع الإضافية، وهذا أخطر أنواع البدع، لأنه يسبب إشكالا لعامة الناس في هذا الباب، وهو قسم من البدع سمي إضافية لأنه يضاف إلى دليل وأصل عام، يعني هنالك دليل عام لهذا الفعل لكن لا يوجد دليل خاص لهذا الفعل. ومن أمثلة البدع الأصلية إقامة المباني والهياكل على القبور، وتعليق الشموع والمصابيح حول الأضرحة، والطواف حول الأضرحة، هذه كلها من البدع الأصلية التي لا يوجد عليها دليل. والبدعة الحقيقية هي أن تأتي بعمل لا أصل له في الشرع، لا يشابه عبادة شرعية أصلا، ويقصد به صاحبه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كمن يتعبد بالرقص أو الصفير ونحو ذلك مما يفعله جهلة الصوفية، ويزعمون أن هذه عبادة يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. والبدعة الإضافية أن يكون أصل العمل، أصل هذا العمل موجود في الشرع، كنوع من أنواع الصلاة والصيام أو نحو ذلك، فيضيف إليه شيئا كتخصيص زمن أو مكان أو هيئة أو اعتقاد، فيصبح هذا العمل بدعة بسبب هذه الإضافة لا بسبب أصل الفعل. فمثلا صلاة التطوع بشكل عام مستحبة ومرغب فيها، وصوم التطوع كذلك، لكن أن تخصص الصلاة في ليلة معينة لم يرد بها دليل شرعي فهذه بدعة إضافية. أو كذلك يخصص الصوم في أمر ما بوقت ما ورد فيه دليل، مثلا كتخصيص صلاة ليلة 27 من رجب، أو تخصيص ليلة النصف من شعبان أو يومها، سواء بالقيام أو بالصيام أو نحو ذلك. فأصل الصيام فيه أدلة عامة، وأصل الصلاة فيها أدلة عامة، لكن تخصيص هذا الفعل بزمن معين ما دل عليه دليل، لذلك هذه تسمى البدع الإضافية. فالبدع الإضافية هي باعتبار من الاعتبارات سنة، أي بأصل تشريعها، وباعتبار آخر بدعة، فهي غير خالصة لأحد الطرفين، لذلك نسميها البدعة الإضافية، يعني بحسب ما تضاف إليه، فهي سنة بالنسبة لأحد الجهتين وبدعة بالنسبة للجهة الأخرى، فمن زاوية سنة لأنها مستندة إلى دليل، ومن زاوية أخرى بدعة لأنها من الزاوية الأخرى ليست مستندة إلى دليل شرعي ولا إلى حتى شبهة، بل هي غير مستندة إلى أي دليل شرعي. وهذه لها أمثلة كثيرة، مثل صلاة ما تعرف صلاة الرغائب، وصلاة الليل في النصف من شعبان، وصلاة حفظ الإيمان، وصلاة بر الوالدين، وصلاة مؤنس القبر، يموت له ميت ثم يقول أصلي في هذه الليلة حتى يأنس في قبره، أو صلاة ليلة يوم عاشوراء، يحدد يخصص الصلاة في يوم عاشوراء ليلتها. فهذه الأمور كلها ما ثبتت بوجه من الوجوه. فلماذا نقول بدعة إضافية؟ لأنه تشيبها شائبتان، فالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل بالعموم ثابت، فيقول عليه الصلاة والسلام مثلا: الصلاة يعني خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. فمن هذه الناحية لو قلت له هذه بدعة يقول لك: أنا ماذا فعلت؟ أنا صليت، أنا أصلي، قم بعبادة. لكن من جهة أخرى هذا الفعل لم يكن ثابتا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي بدعة من هذه الجهة. وهنا نذكر بقاعدة مهمة، وهي أن الأمر خلاف السنة، يعني إذا إنسان فعل أمرا خلاف السنة وداوم عليه سيصبح بدعة إضافية. كل أمر هو خلاف السنة فالأولى تركه، ولكن إذا أصر وداوم عليه سيكون قد وقع في البدعة الإضافية. فهذا الفرق بين البدعة الأصلية والبدعة الإضافية. كذلك من التقسيمات قسم هنا، طبعا هنا قال البدعة الإضافية تطرق إلى العبادة في سببها أو جنسها أو قدرها أو كيفيتها أو زمانها أو مكانها، وهذه ذكرناها. ثم من التقسيمات البدعة إما مغلظة وإما مخففة. المغلظة كالشرك بأنواعه، الشرك بأنواعه بدعة مغلظة، قد تكون كفرا إذا كان شركا أكبر، وقد يكون دون ذلك إذا كان شركا أصغر. والبدعة المخففة مثلا الذكر الجماعي بعد الصلاة ولا في أوقات معينة، هذا الذكر ما وردت كيفيته في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن التقسيمات البدعة إما مكفرة كنفي صفات الله سبحانه وتعالى، وإما مفسقة كالسماع المحرم، استماع إلى الموسيقى والغناء والاستماع إلى أشياء محرمة، هذه تتعلق بأفعال هي فسق فتسمى بدعة مفسقة. وأخيرا حتى يعني نستشعر خطورة قضية البدعة بعجالة، نقف مع أقوال وآثار السلف في التحذير من البدع والابتداع في الدين، فهو كثير في كلام الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. يقول حذيفة بن اليمان: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. ويقول ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول أيوب السختياني: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. ويقول سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. يقول: المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، لأن صاحب البدعة يظن أنه على حق فلا يتوب من بدعته. يقول أبو إسماعيل الزاهد: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة، لأن الله يقول: وإن تطيعوه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، تهتدوا. وقال عمر ابن عبد العزيز كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها، أي ما حدث بعدهم من البدع والابتداع والمخالفة، كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فلا فوقهم محسن وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. ويقول الأوزاع: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، أي ما قيل بمجرد الرأي من غير استناد إلى كتاب وسنة. يقول: وإن زخرفوه لك بالقول. ويقول حسان بن عطية: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها. كلما تأتي بدعة تذهب سنة، وهكذا. لذلك ما أحسن من قال: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ويقول عمر: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. ويقول الحسن: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. وأختم بهذه القصة المعبرة التي حصلت بين ابن مسعود وأبي موسى الأشعري، أخرجها الدارمي في سننه. يقول أبو موسى يوما قال لعبد الله المسعود: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد، وكان في الكوفة، آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. فقال له: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد، وانتبهوا إلى خطورة البدعة، قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل، وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100 فيهللون 100، ويقول: سبحوا 100 فيسبحون 100. قال: فماذا قلت لهم؟ يقول ابن مسعود: ماذا قلت لهم لأبي موسى الأشعري؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك، لأنه كان أكبر منه وأعلم منه. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال، أي ابن مسعود لهم: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح، يعني أمر سهل، لماذا كل هذا التضخيم؟ قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ثم قال: ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم. قال: هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ، وأنيته لم تكسر. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنكم واحد من اثنين، لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. فقال لهم هذه العبارة التي تكتب بماء الذهب: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله ما أدري، لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم، فقال عمرو بن سلمة، يقول: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. البدعة تجر بدعة، وهكذا. وجاء عن سعيد ابن المسيب رحمه الله أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، فنهاه، فقال الرجل: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. وجاء رجل إلى الإمام مالك قال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، وكان في المدينة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، أي قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال: وأي فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا أيها الأحبة، قضية البدعة وعدم التساهل بها والحرص على تطبيق السنة من المعالم والقضايا المهمة لأهل السنة والجماعة، فهذا من المباحث المهمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا البدع والفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.